الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحجاج رحمه الله في آخر كتاب الجهاد: فصل. ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض، إقامة الحدود عليهم، يعني هذا فيما يعتقدون تحريم، دون ما يعتقدون حلة، دون ما يعتقدون حلة. يلزم يعني يجب عليه ذلك. تقدم أن عقد الذمة لا يجري إلا بشرطين: بشرط بذل الجزية، وبشرط التزام أحكام الإسلام الواجبة عليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله شيئا مما يلزمه. تقدم أيضا أن هذا الباب فيه أهل الذمة، وفيه أهل العهد، وفيه المستأمنون، وفيه أهل الحرب. فالكفار أربعة أصناف مع أهل الإسلام. فأهل الحرب هؤلاء ليس بينه وبينها الإسلام أي عهد، فدماؤهم وأموالهم حلال لأهل الإسلام، لأنهم أهل حرب محاربون للمسلمين، فيستحلون محارم المسلمين ودماء أموالهم، ويجب على أهل الإسلام منعهم من ذلك، ويجب قتالهم أو يسلمون، قتالهم أو يسلمون أو يبذلوا الجزية على الصحيح كما سبق الإشارة إليه، ولو كانوا من غير أهل الكتاب. هؤلاء هم أهل الحرب. القسم الثاني هم أهل العهد، وهم الذين يعاهدهم الإمام في بلادهم في غير بلاد الإسلام، لا يسكنون ولا يستوطنون بلاد الإسلام، إنما هم في بلادهم، كما لو عاهد المسلمون أناسا من أهل الحرب وهو في بلادهم، فالعهد يجب أن يبقى حتى تتم المدة، إلا لسبب يوجب إنهاء ذلك قبل المدة، كما لو ظهر أو بدر من خيانة، كما قال سبحانه: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني إذا ظهر بوادر خيانة ونقض في الخفاء، وإن لم يظهر في العلن، في هذه الحالة يظهر لهم ويبين أنه انتهى العقد، يعني ما يحاربهم على غرة، لا، يقول: انتهى العهد الذي بيننا وبينكم، ونحن حرب عليكم، وهم يكونون حربا في هذه الحال. القسم الثالث المستأمنون، والمستأمن هو الحربي الذي يدخل بلاد الإسلام، الحربي الذي يدخل بلاد الإسلام فيدخل بأمان، والأمان له صور عدة في ما مضى، والآن صور الأمان كثيرة، تكون عن طريق التأشيرة، عن طريق الجواز، عن طريق الشركات، من طريق الاتفاقيات وما أشبه ذلك، والرسل الذين يأتون، يعني صوره كثيرة اليوم بين أهل الإسلام وغيرهم. هذا المستأمن في بلاد المسلمين الذي يدخل بواحد من هذه العهود، وبهذا يحفظ له دمه وماله، ويبقى على العهد والأمان حتى يخرج، كما قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. حينما يخرج من بلاد المسلمين ويبلغ إلى المأمن وهو قومه، في هذه الحالة ينتهي العهد، وهو عهد الأمان، العهد الخاص. والقسم الرابع وهو أعلى هذه الأنواع، وهو أقوى هذه الاتفاقيات، أهل الذمة. الذمة هي الأمان، أعطاه الذمة يعني أعطاه الأمان، وأهل الذمة هم أرفع أنواع من يعاهد من الكفار. من هم أهل الذمة؟ هم الذين يعيشون في بلاد المسلمين وبينهم، وهذا عند الجمهور خاص باليهود والنصارى والمجوس. وسبق الإشارة إلى أن القول الأظهر أنه عام في جميع الكفار، حتى الوثنيين والبوذيين، جميع أنواع أصناف الكفرة، الشيوعيين ومن لا دين له وعبدة الأوثان وأنواع من الكفر المنتشرة اليوم في وجه الأرض. الصحيح أيضا أنه يجوز أن يعقد لهم عهد الذمة، سبق الإشارة إلى دليل هذا القول، وأن أقوى الأقوال في هذه المسألة هو قول مالك رحمه الله، وهو الذي رجح العلامة القيم رحمه الله في أول كتاب أحكام أهل الذمة ودلل عليه بالأدلة، ورد قول من قال إن آية التوبة خاصة بأهل الكتاب، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وأن هذه الآية نزلت عام تبوك بعدما دخل المشركون في دين الله ولم يبقى مشرك ولم يبقى إلا أهل الكتاب من الروم من النخاصة النصارى، فكان الحكم معهم هو أن يبذلوا الجزية إذا لم يسلموا. ولهذا ذكر هنا حكم أهل الذمة، حكم أهل الذمة وهم أرفع الأنواع كما تقدم، ثم ذكر في هذا ما يلزمه ويلزم الإمام أخذهم به، ويجب على الإمام أن يأخذهم بحكم الإسلام، بحكم الإسلام، فأحكام الإسلام تجري عليهم، فلو قتل أحد منهم، ويقال في ضمان النفس في النفس، فلو قتل قتل، فلو قتل قتل، وكذلك لو قطع قطع. وثبت في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه في قصة الجارية التي قتلها يهودي على أوضاح لها ورض رأسها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرض رأسه بين حجرين. وكذلك في المال، فلو أتلف مالا ضمنه كما يضمن المسلم، فيضمن المال الذي أتلفه لأن مقتضى العهد والتزام أحكام الإسلام، وما يحصل من تعدي فإنه يجب أن يؤاخذ به، ولأنه داخل عن الإسلام بهذا العهد فأولى أن يلتزم بهذا. والعرض، فلو قذف أو سب فإنه يؤاخذ بذلك، فإن كان قذفا فالحد، وإن كان سبا فالتعزير. وإقامة الحدود عليهم كما تقدم إشارة إليه في التزام أحكام الإسلام، فلو زنى فإنه يقام عليه الحد، وإن كان محصنا فإنه يقتل على الصحيح خلافا لمالك وأبي حنيفة. وهذا مذهب أحمد والشافعي، أنه إذا كان متزوجا فإن الكتابية تحصن الكتابي وتحصن أيضا على الصحيح المسلم، هذا في خلاف، لكن الصحيح أنه تحصن. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قتل اليهوديين في حديث ابن عمر الذين زنيا وكان محصنين، قصة مشهورة وجاءت من طرق عن جابر وغيره، لكن الإشارة إلى أن هذا المعنى متقرر في عهده عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون حله، فيما تحريمه، فيما يعتقدون تحريمه، مثل الزنا والقتل والسرقة والقذف، هذا يجب. وهل ينتقض العهد بذلك؟ هذا سيأتي الإشارة إليه في آخر الباب إن شاء الله. ومعلوم أن هنالك أمور قد يعني ربما ينتقض العهد بها وإن لم تكن من جنس الحدود، مثلا من جنس الحدود، وهذا يأتي الإشارة إليه في آخر كلام في آخر الفصل إن شاء الله. قال فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله، لكن بشرط أن لا يترتب عليه أذية أو مجاهرة، كما سيأتي أنه يمنع من إظهار خمر وخنزير وضرب ناقوس وجهر بكتابهم، يمنع من ذلك، يمنعون من هذا. ولكن هنا كما تقدم إشارة أنه لو شرب الخمر على هذا القول وأنه له شبه في هذا وأنهم يعتقدون حلة، وإن كان هذا أيضا قيل مغير في دينهم لكنهم يعتقدون ذلك، وكذلك أكل الخنزير، وكذلك مثل الأكل في رمضان بشرط أن لا يثير ذلك كما سيأتي، يمنعون من ذلك من إظهار الخمر والخنزير وضرب النواقيس والجهر بكتابه، إنما لا يمنعون ذلك من ذلك فيما بينهم، كان هذا يتعلق بكنائسهم في كنائسهم أو في بيوتهم ونحو ذلك دون ما يعتقدون حلة، لأنهم دخلوا على هذا الشيء على الشرط، ولأنه لو ألزموا بشيء يعتقدون حلة قد لا يحصل مقصود وقد يترتب ضرر من جهة ما يعتقدونهم، إنما يحكم هذا بمنعهم من أذية أهل الإسلام مما يتسبب بالتهاون هذه المحرمات أو دعوة الناس إليها ونحو ذلك. ولهذا من كتاب عمر رضي الله عنه المشهور أنه يمنعون من إظهار الدعوة إلى دينهم، بل قال بعض العلماء إنه لو أظهر ذلك انتقض عهده. نعم، وهذه الأحكام كما تقدم يتعلق بالجزية كانت متقررة والأصل بقاء الأحكام، وربما تتغير الأحكام لأسباب من ضعف المسلمين اليوم نحو ذلك، فأحكام الجزية باقية لكن قد تكون بصور أخرى، وقد يرى الإمام مثلا أنه لا يلزمهم بالجزية لو كان كما هو الجاري في بلاد المسلمين اليوم، لأنه لضعف المسلمين ولأنه لو ألزم بذلك ترتب ضرر على أهل الإسلام في بلاد الكفار لأن له قوة ولأن لهم غلبة، إنما لا يقال إن هذه الأحكام يعني مؤقتة بوقت، لا هي باقية ودل عليها الكتاب والسنة وأجمع العلماء على ذلك. نعم.
قال ويلزمهم التميز عن المسلمين ولهم ركوب غير قيد بغير صدج بكافر.
نعم، ويلزمهم التميز عن المسلمين، لابد تميز عن المسلمين لأن عدم تميزهم في ضرر عظيم على أهل الإسلام، وعدم تميزهم أيضا قد يستغلونه في الدعوة إلى دينهم، وكذلك عدم تميزهم يحصل فيه اضطراب في الأحكام المتعلقة بالإسلام، مسألة التشبه بهم، لأن النهي عن التشبه بالكفار يلزم منه التميز عن أهل الإسلام، فلو أنه لم يتميز عن أهل الإسلام فات هذا المعنى العظيم، ولأنهم ربما أيضا بعدم تميزهم تقوى نفوسهم في التمسك بما هم عليه من دينهم، وكذلك أيضا يلزم من عدم تميزهم أنه لا يدري من يقابله من أهل الكتاب أو من أهل الذمة، لا يدري هل هو مسلم أو كافر، قد يسلم عليه وقد يترك السلام يعتقد أنه من أهل الكتاب وهو مسلم، فلا بد أن يكون لهم تميز في الحياة وفي الموت حتى في المقابر، تتميز مقابرهم عن المسلمين، تكون في مكان معزول عن مقابر المسلمين، ويجب تميزهم في حال الحياة وبعد ذلك أيضا، وفي لباسهم وشعورهم، وهذا هو الذي جاء في كتاب عمر رضي الله عنه يلبسهم، كذلك يتميزون عن المسلمين في الكنى والألقاب، فلا يتكنون بكنى أهل الإسلام، لأن الكنى أقسام، منها كنى خاصة بأهل الإسلام مثل أبي بكر وكذلك أبو حفص نحو ذلك، وأسماء مشهورة عند أهل الإسلام، هناك كنى ربما تكون مشتركة أو أسماء مشتركة مثلا، فهذه لا يحصل فيها لبس، لكن الكنى التي غلبت ليست يعني معنى ذلك لا توجد عدة، ولكن غلبت عدة أهل الإسلام وكثرت الأسماء والكنى، فيمنعون من ذلك لأن تسميهم بها وتكنيهم بها يحصل فيه التلبيس على الناس فلا يميز هذا من هذا. ربما أيضا يسلك بعض أهل الإسلام طريقتهم لأنه يظن أنه من أهل الإسلام فيأخذ عنهم شيئا من الهدي، وربما يستغلون ذلك في الدعوة إلى دينهم. فالتميز في الظاهر أو في المظهر من أعظم أسباب فصلهم ظاهرا، هذا واضح، وباطنا عند حينما يراه فيعلم أن هذا هو الكافر اليهودي النصراني، وأنه يبغضه في الله والعداوة حاصلة بينه وبينه، وإن كان يحسن إليه ويبره. ولأن هذا هو المقصود في الحقيقة من هذه الأحكام، هو كونهم ينكسرون ويذلون ويعز أهل الإسلام، فيزداد أهل الإسلام تمسكا بدينهم ودعوة إليه، ويزداد ذل أهل الكتاب وينكسرون ويكون سببا في قربهم من أهل الإسلام ثم دخولهم في الإسلام. لأجل هذا يلزمهم التميز عن أهل الإسلام، ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكام، ولهم ركوب يعني أنهم يركبون بعض المراكب التي يركبها الإسلام، لكن لا يركبون الخيل، خاصة في ذلك الوقت الذي كان الجهاد بالخيل، لأن الخيل عز لأهلها ولأن الجهاد عليها فهي عز لأهلها، فلا يركبون فيظهر مظهر العز بركوبهم فيمنعون من ذلك. وبعض العلماء الحق بذلك البغال إذا كان يجاهد عليها، وأيضا من جهة المعنى المراكب التي يكون فيها عز مثلا، وإن لم تكن من جهة الخيل من الخيل بعد ذلك لما قل استعمال الخيل، المعنى واحد، فإذا كان في هذا المركب عز وأيضا ظهور لمن يركب هذا المركب به يعتز بدينه فلا يمكن الكافر منه، كما سيأتي التميز تميزهم عن المسلمين في بنائهم في بيوتهم، أنهم يجب أن يتميزوا ولا يعلو بناؤهم على بناء الإسلام، ولهذا بغير سرج، لأن السرج خاص بالخيل، والسرج هو المركب أو الكرسي الذي يوضع على الخيل، يكون من جلد ويكون سميك ويكون تحته وقاية تقي جلد الخيل، ويوضع له ويكون للقدمين موضع، ويكون فيه يعني الرسن ونحو ذلك مما يمسك بالخيل. المقصود أنه مركب خاص مثل الكرسي الذي يرتاح عليه الراكب، فلهذا يركبون ولهم ركوب غير خيل بغير سرج، فلا يضعون السروج على ما يركبونه بل بالإكاف، وهي نوع من الملابس التي توضع على الحمار نحو ذلك، وهي البرذعة نحو ذلك. ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكاف، فالمعنى هو منعهم مما يظهر فيه مما يكون في عزة أهل الإسلام، كما في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الخيل في نواصي الخير الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. نعم.
ولا يتم تصديرهم بالمجالس والقيام لهم، لا أدعوهم بالسلام، ويمنعون من إحداث كنائس وبها وبناء من هدم منها أرض ظلما، ومن تبنية بنيان على مسلم لا مساواته له، ومن إضاء قمر وخنزير ومحبوس وجد بالكتاب.
نعم. كذلك يعني مصنف رحمه الله أشار إلى مسائل مهمة في هذا الباب، تتعلق بالمركب، تتعلق بمخالطتهم وفي الطرقات وفي المجالس، تتعلق بالبنيان، تتعلق بأمورهم الخاصة في في معابدهم، قال ولا يجوز تصديرهم في المجالس، ما يجوز أن يصدر في المجلس، يضع في صدر المجلس، هذا ينافي المعنى الذي عقد بينه وبين الإسلام، حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون. إذا كان هذا في إعطاء الجزية التي يعطيها في آخر العام، فكيف يصدر مجلس ويكون هذا ربما يتوالى في الأوقات الأوقات؟ هذا مناقض للمعنى، مناقض للمعنى الذي شرعت له هذه الأحكام، حتى يعطوا الجزية عن يد هو الذي يسلمها لا يوكل، يعني معنى هو الذي يسلمها وهو الذي يدفعها عن يد وهم صاغرون. ولهذا قال وهم صاغرون أطلق، والمعنى صاغرون في جميع أمورهم، يعني ذكر حكما ثم قال وهم صاغرون، وحذف المتعلق يشعر بالتعميم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون، ما قال فاصبغوا، قال فخالفوه. وذكر المشتق أو تعليق الحكم بالمشتق يدل على أن ما منه الاشتقاق علة في المخالفة، هذه قاعدة عظيمة في هذا الباب، كثير من العلم يعتني بها، حينما يذكر حكما ثم يعلق الحكم على اسم المشتق فيكون ما من الاشتقاق علة ذلك الحكم، ولا يختص بما ذكر فيه هذا السياق. قال إن اليهود لا يصبغون، ما يكون خاص بالصبغ، لا، ما قال فلا فاصبغوا، قال فخالفوه، من المخالفة، خالف يخالف خلافا مخالفة، يعني المخالفة له، دل على أن المخالفة هي المقصودة، والصبغ هذا من إحدى الصور في وجه المخالفة. كذلك أيضا فيما يظهر الله أعلم في قوله وهو صاغرون، المقصود هو الصغار، الصغار في هذه الصورة وفي غيرها، ومن ذلك أن يلزمهم الصغار ويلزمون بالغيار، يعني ما يغير حالهم عن حال أهل الإسلام بالثوب أو قص الشعور نحو ذلك، ذكروا أشياء في هذا الباب كانت يعمل بها، وكانت هذه الأحكام في الحقيقة لأهل الذمة هم يسعدون بها مع ما هم فيه من هذه الأحكام، إلا أنهم يجدون فيها العدل ويجدون فيها البر والإكرام، لا ظلم في ذلك، وهذا من أعظم أسباب سعادتهم، لأن ليس المقصود هو إذلالهم وليس المقصود هو إهانتهم، لا، المقصود هو سعادتهم، لأن الكفر كبر وجحد، فلا يزول هذا إلا بالصغار. ولهذا قال سبحانه وتعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ولصاحبكم الجنة، يعني حينما يعود يفكر في نفسه ويذهب عن النخوة والكبرياء فيرجع إلى الحق، وقد اعترف بذلك الكفار من اليهود والنصارى، خاصة النصارى، واعترفوا بذلك، وأن معاملة أهل الإسلام لهم من أعظم المعاملة ومن أعظم العدل ومن أعظم الإحسان، فأسلم الكثير منهم، لكن تصديرهم هو ضد المعنى الذي شرعت له هذه الأحكام، بل هو يبطل العداوة، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، الآية يبطل هذا المعنى، لأنه حينما يصدرون، حينما يكرمون، حينما يقدمون في الطرقات وسع الطرقات يزول المعنى، ثم أيضا يحصل ضد المعنى الذي أمر به وهو الإحسان إليهم، لا ينهاكم الله الذي يقاتل في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليهم، الإقساط الإحسان البر سبب لدخول في الإسلام، إحسان وتصديرهم وتقديمهم في المجالس ولاة السلام سبب لبقائهم على ما هم فيه من كفر، يعتزون بذلك، يقول انظروا إلى هذا الإسلام يكرموننا، لو لم نكن على حق ما فعلوا هذا، فيزدادون تمسكا في دينهم ولا يحولون عنه. خلاف ما إذا عمل هذا المعاملة من أعظم الأسباب تجعلهم يتزلزلون ويعود الحق. نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كلامه رحمه الله. ولهذا فرق سيأتينا إن شاء الله فرق بين تهنئتهم بأعيادهم وتهنيتهم هذا عيد بالأعياد عيد في دينهم وبين الإحسان إليهم على الصحيح في التهنئة في بعض الأمور أو الزيارة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله ولا يصدره في المجالس ولا القيام له ولا القيام له. إذا كان القيام أيضا القيام له أحكام بين الإسلام فهو لا تقسم لكن هذا القسم وهو لا يجوز القيام له لأنه كما سبق يفوت المعنى الذي شرع له هذه الأحكام لأنه نوع إكرام له ولا بداءته بالسلام لأن النبي والقيام لهم ينافي قوله سبحانه وتعالى وهم صاغرون ولا بداءتهم بالسلام لقوله عليه الصلاة والسلام لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتهم في طريق فاضطروه بلا ضيق خرجه مسلم فلا يبدأون بالسلام. وذهب الجمهور إلى أنهم لا يبدأون بجنس التحية يقول كيف أصبحت كيف أمسيت منع الجمهور. وذهب آخر من العلم إلى جواز ذلك لأن الأصل هو الجواز إلا مسجد نهى عن المداء بالسلام وسكت عن ما سوى للسلام معروف لها أحكام خاصة وجاءت السنة بالأمر بإشاعة السلام تحية الإسلام لها أحكام عظيمة. ولي أحمد رحمه الله قال ما معناه إن هذا أعظم من السلام نحو ذلك حينما يحييه وكذا وكذا. وذهب بعض العلم إلى أنه إن كان هنالك مصلحة فلا بأس بذلك أو دفع أذية دفع أذية فلا بأس بذلك. وهذا الباب على الصحيح يجري على هذا وهو مسألة العيادة والتهنئة بالولد ونحو ذلك. الجمهور على أنه لا يجوز هذا الشيء لأنه ينافي المعنى الذي شرعت له هذه الأحكام. وذهب بعض العلم إلى الجواز وهذا أظهر. والجمهور استدلوا بقوله عليه السلام لا تبدأ اليهود النصارى بالسلام. تقي الدين رحمه الله اختار جمع من العلم استدلوا بما روى البخاري على نس أن النبي عليه السلام زعاد غلاما يهوديا وفيه أن النبي دعاه إلى الإسلام فنظر إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم رحمه الله ذلك فشهد شهادة الحق فقام النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. وعند أبي داود الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. قالوا النبي عاد هذا الغلام اليهودي دل على أن جنس العيادة لهم لا بأس بها لما في المصلحة ولذلك هذه المصلحة العظيمة التي كانت سبب في إسلامه. فإذا غلب على الظن حصول مصلحة فلا بأس من عيادتهم. وكان ذلك بعض الأمور متعلقة بأمر الدنيا بأمر الدنيا. أما التهنئة بالأعياد هذه اختلط هذا الأمر على بعض الناس في هذا الزمان وربما جوز تهنئتهم بأعيادهم وهذا قول باطل وخالف إجماع المسلمين وخالف الأدلة وحكى الإجماع على هذا ابن القيم وغيره من العلم والأدلة الصريحة في هذا لأن تهنئتهم بأعيادهم هو تهنئة لهم بالكفر الذي هم عليه فهم يقيمون أعيادهم التي يحيون بها الشرك والكفر لأنهم يقولون الله ثالث ثلاث يهود ولا يقول عزير الله وما هم عليه من الكفر فكأن الذي يهنئهم بهذا العيد يهنئهم بما هم عليه من الكفر. وهذا في الحقيقة من أعظم أسباب تمسكهم بدينهم هذا ضد التهنئة بأمور تتعلق بالدنيا هذا نوع من الإحسان والبر والصلة لهم ولا مفسدة فيه إذا كانت المصلحة إذا ظهرت المصلحة يعني لا يقال إن هذه المصلحة يقال مفسدة قد يقال مفسدة من جهة أنك يعني تهنئه نحو ذلك لكن منغمرة مفسدة تهدئة في المصلحة المترتبة على قربه من الإسلام، ربما إسلامه أو إحسان ظنه بالمسلمين لسبب دخول الإسلام ونحو ذلك من المصالح، وهذه تنغمر في هذه المصلحة، يعني هذه المصلحة ينغمر فيها المفسدة، والشريعة بنيت على هذا الأصل العظيم، وهذا هو الأصل الأظهر في هذه المسألة. والمداءة بالسلام. ثم ذكر صدق رحمه الله أمرا آخر، وأنه قال ويمنعون من بناء كنائس وبيع، يمنعون بناء الكنائس والبيع أيضا، أو من إحداث كنائس وبيع، يمنعون من إحداث الكنائس، وهذا من أصل محل إجماع من أهل العلم، إحداث الكنائس والبيع. وبلاد التي أو البلاد تنقسم أقسام، بلاد بصرها المسلمون وفتح بصرها المسلمون ولم يجري عليها حكم الكفر، مثل البصرة والكوفة، كثير من بلاد المسلمين، فهذه لا يجوز بالإجماع إحداث كنيسة أو بيعه نحو ذلك، جميع متعبدات الكفار. وقسم ثاني فتح عنوة، فتح عنوة، هذه أيضا حكم الأولى، لا يجوز إحداث كنائس وبيع، لكن الكنائس التي فيها موجودة إذا فتحت عنوة وفيها كنائس وبيع هل يجب هدمها أو يجوز إقرارها؟ على قولين يا أهل العلم، ذهب بعض العلم لأنه يجب هدمها لأنها بلاد المسلمين والحكم فيها لأهل الإسلام، ولهذا لا يكون هنالك دين آخر في بلاد المسلمين، بل يجب إزالها. القول الثاني أن الكنائس الموجودة والمتعبدات تقر على شروطها الإسلام، وهذا ما لا إليه في المغني والشرح، وهذا أظهر في الحقيقة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يعرف عنهم حينما فتحوا بلاد النصارى فتحوا عنوة أنهم هدموا الكنائس. الدليل عليه أن الكنائس موجودة في كثير بلاد المسلمين، ومعلوم أنها لم تحدث في ذلك، يعني في وقته أن هذه الكنائس لم تبنى بعد ذلك، إنما كانت موجودة. هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم أقروهم على ذلك، قروهم على ذلك. والقسم الثالث ما فتح صلحا، فتحت مصالحة بين الإسلام والكفر، وهي على نوعين. النوع الأول أن يصالحوا على أن الأرض أرضهم ويدفعون الخراج، فهذه حكم بلادهم، لهم أن يفعلوا ما شاءوا. القسم الثاني أن يصالحوا على أن الأرض لنا، أرضها لنا، ويدفعون مقابل ذلك، فهذه هل يجب هدمها أو بحكم أنها أرض لأهل الإسلام، أو ينظر الإمام ما هو الأصلح؟ وهذا الأقرب والله أعلم، ينظر في هذه الحال، مثل حتى الصورة الأولى أيضا، حتى الصورة الأولى إذا رأى مثلا كنيسة، الصورة التي في تحت عنوة، رأى مثلا أن بالمصلحة إزالة كنيسة تترتب عليها ضرر، لأن المقصود هو دفع الشرك، فإذا اقتصر الضرر ولم يكن الضرر إلا مجرد وجود هذه الكنيسة كما سيأتي في إخفاء أجراس الكنائس ولا يظهر، فهو مبني على المصلحة، مبني على المصلحة. وهذا ذكر رحمه الله كما تقدم صاحب الشرح الكبير رحمه الله، وأنا ذكرت كلامه هنا يعني اختصرا أنه ثلاثة أقسام. يقول قسم الأول اختطه المسلمون، فهذا لا يجوز بناء كنيسة فيه كما تقدم. الثاني ما فتح عنوة، فلا يجوز إحداث كنيسة. أما في من الكنائس هذا فيه وجهان، أحدهما يجب هدمها، والثاني يجوز إقرارهم عليها كما تقدم، إقرارهم عليها كما تقدم، لأن فتح كلمة بلاد المسلمين. ثم الأمر راجع إلى الإمام في هذه الحال، وهو يعني أن الإمام يرى المصلحة، فلو رأى مثلا المصلحة في هدمها هدم، وإن رأى المصلحة في بقايا أبقى، كما أن الصحابة رضي الله عنهم يجوز أن نأخذ شيء منها، لكن في كنائس بقيت كما ذكر الشرح رحمه الله عليه، وكذلك في مظهر أنه أخذ عن المغني أنها موجودة ولم تحدث، يدل على أن الصحابة قروهم على ذلك، قروه على ذلك. الثالث ما فتح صلحا وهو نوعان كما تقدم، يصالحوا أن الأرض لهم ولنا الخراج، فهذا لهم أن يعملوا فيها ما شاءوا. الثاني أن يصالحهم الإمام، أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين، الدار للمسلمين، فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الشر، لأن لما هذه القسم الثالث من الدور حينما يصالحون، وهذا التفصيل هو في الحقيقة يتمشى مع الأدلة، يعني القسم الثاني أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين خلاف القسم الأول في اللي فتحت صلحا الأرض لهم، فهو في حكم دارهم يعني، فالحكم البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح، هل يقع الصلح على الإقرار عليها أو يقع الصلح على هدمها؟ إذا كان للمسلم قوة في هذا ورأى مصلحة أن يلزمه بهدمها هذا أحسن لا شك، لأن هذا كسر، هدمها كسر لكفره وسبب في عدم تعلق بها، وإن رأى أن هذا سبب لنفورهم وربما أيضا عدم وفائهم بالصلح نحو ذلك فصالحهم على البقاء، فينظر ما هو الأصلح، لأن هذه أمور الجهاد وفتح بلاد المسلمين مبنية على المصلحة، مثل أمور الهجر والوصل مع المسلم، يعني السلم والحرب مع الكافر مثل الوصل والهجر مع المسلم، تارة تهجر من له قوة في الدين، وتارة تصل من هو ضعيف، وعند شبه العاصي تعلم أن هجر هذا لا يضره وهجر هذا يضره، فهي مبنية على المصلحة، أمور الجهاد في السلم والحرب، أمور الهجر في الوصل والهجر، هذه بين أهل الإسلام وهذه بين المسلمين وأهل الكفر. يقول رحمه الله يمنعون إحداث كنائس وبيع. ثم مسألة أخرى، لا بناء من هدم منها ولو ظلما، لا بناء من هدم منها، يعني إذا هدم شيء من هذه الكنائس التي يقر عليها، هذه الكنائس التي يقر عليها، في هذه الحالة والمراد من هدم ليظهر الله، من هدم من هنا الجنس، يعني ليس انهدم بعضها، لا يعني انهدمت هذه الكنيسة، هدمت هذه، زالت. وهل إذا انهدم بعضها لهم أن يصلحوا هذا الخلل ويبنون من هدمها، يعني تكون قائمة، من هدم منها لا جدار أو نحو ذلك سقط ركن أركانها مثلا، لكن هي قائمة، هذا فيه خلاف وهو بناء من هدم منها. منهم من قال طبعا إذا انهدمت يجعل أحمد رحمه الله أنه سئل عن ذلك وقال ما معناه إنهم لا يقرون على إعادتها، أو نعم سئل عن ذلك رحمه الله عن بناء من هدم منها وأنه قال لهم ذلك، حمل الخلال رحمه الله هذا على التفصيل، وأنه إن انهدمت كلها هذه لا تعد، وإن هدم بعضها فلهم ذلك لأنها باقية، وغاية الأمر من باب رب الشعث فيها وإصلاح هذه الكنيسة، لا لم يحصل بنا كنيسة، أما إذا انهدمت فكأنه بنى كنيسة جديدة، هذا لا يجوز، لكن إذا كانت كنيسة موجودة أو البيعة موجودة في هذه الحالة غاية الأمر أنه يصلحها، فليس في إحداث كنيسة وبيعة، كنيسة وبيعة، وهذه أمور ترجع في الحقيقة إلى المصلحة في هذا، فلو كان للإمام والوالي قوة على هذا ومنعه من إصلاحها ورب شعثها فإن شاءوا يتعبدوا فيها يعني لا يقرهم على إصلاحها فله ذلك، وإن رأى مثلا أن يقرهم على إصلاحها فله ذلك، بحسب المصلحة. فإذا كان هذا فيما تقدم في الكنائس التي توجد كاملة يجوز فيما فوتها عنوة أن يزيلها، ويجوز أن يقرهم عليها بحسب المصلحة. كذلك أيضا في فروع ذلك، في فروع ذلك وهو من هدم منها، وبناء من هدم منها ولو ظلما، يعني ولو أنها اعتدي عليها ظلما، معنى لأنه في هذه الحالة هو إن كان ظلم وجه لكن إزالة لباطل، فإذا زالت فالأمر ببنائها إحداث لكنيسة وبيعة من دور الشرك والكفر لله عز وجل، مثل هذا لا يجوز إقرارهم عليه ولا إعانتهم عليه. وكذلك من تعلية بناء على مسلم لا مساواته، وتعلية البناء هذا فيه تفصيل، يقول ومن تعلية بناء على مسلم إن كان أهل الكتاب في مكان منعزل عن المسلمين، إذا كانوا في بلادهم هذا واضح لأن لا سلطة عليهم، لكن إذا كانوا في بلاد المسلمين وفي مكان منعزل تماما عن المسلمين هل يقرون على هذا؟ من العلم من قال لا يقرون، لأنهم ما داوا بلاد المسلمين وكونهم يرفعون أبنيتهم وتكون أبنية المسلمين مثلا ليست عالية، هذا قد يعطيهم نوع من القوة والعزة وأنهم أهل بناء ونحو ذلك، وهؤلاء من الإسلام ضعفاء لا يستطيعون يصنعوا مثل ما صنعوا غير ذلك، فنعم ذلك. ومن العلم قال يجوز لأن العلة هو التعلية بناء على مسلم، فهو فيه فوات أو اعتداء على حق الجوار من اليهودي والنصراني على المسلم، فحمل على حق الجوار. ومن العلم من قال لا، الأمر أرفع من هذا، هذا من حقوق الإسلام لا من حقوق الجوار، من حقوق الإسلام وهو أنهم يمنعون من التعلية، لأن تعلية البناء فيه كما تقدم ظهور لهم، ربما يتعجب بعض المسلمين من هذا فيمد عينه أو عينيه إلى هذا البناء، فهو من حقوق الإسلام، فهو متفق على الأصل المتقدم الذي هو صغارهم وذلتهم، وهذا يفوت حينما يعلن، فقد يعلنونه ويحسنونه إذا تركوا فيحصل فتنة لبعض الإسلام. أما إذا كانوا مجاورين للمسلمين هذا واضح الإشكال، ولذا ذهب بعض العلم لأنه لا يجوز مساواة بنائهم لبناء الإسلام، خاصة إذا كان مجاور لا يجوز، كيف يساوى المسلم الكافر؟ فلا يساويه، أم يجعلوا التقي لك الفجار، وهذا شامل في كل شيء، فهؤلاء في أعظم الفجور هو الكفر، فلا يساوي المسلم، منع كثير منهم مساواة الكافر للمسلم في هذا، وأنه لا بد أن يكون بناؤه أقصر. ثم أيضا إذا كان بناؤه مساويا قد يفضي إلى الإشراف على المسلم، وإن كان هذا ليس هو المقصود، المقصود هو حق الإسلام وإظهار الإسلام عزة أهل الإسلام، فمن علل بهذا المعنى منع مساواة الكافر أو الذمي للمسلم في البناء ولو كان بعيد، يعني مجاورة هنا ليس المجاورة ملاصق، لا، حتى لو كان في نفس المكان وفي نفس الحي مثلا وبناؤه مرتفع فكذلك الحكم، إنما إذا كانوا منعزلين في مكان مستقل فهذا خلاف أقوى، ولهذا جوز بعضهم علو دار الكافر إذا كانت مستقلة أو منفصلة، يعني كحي منفصل تماما، تقدم القول الثاني في هذه المسألة. كذلك بإظهار خمر وخنزير وناقوس وجهل بكتابهم، أيضا هذه الأمور أربعة يمنعون، قال من إظهار، شوف انظر عبارة مهمة، من إظهار دل على أنهم إذا اختفوا بالخبر فلا بأس، كما تقدم أنهم يقرون على ذلك ويعتقدون حلة. الخنزير إذا لم يظهروا أمام المسلمين أكله وذبحه المسلمين أو بيعه المسلمين فهم يقرون على ذلك، يعتقدون ذلك. وكان كذلك ما لو اختفوا بالأكل في رمضان والشرب في رمضان أو جاهرون به لأن المجهر مثل هذا خاصة فيما هو من أحكام الإسلام كالأكل في رمضان وشرب رمضان، هذا في ضرر، في ضرر ظاهر. وفي نوع من السخرية أيضا، قد يكون نوع من السخرية بأحكام الإسلام يجاهرون بهذا، لأن هذا من خصائص أهل الإسلام، إظهار خمر وخنزير وناقوس، إظهار ناقوس نواقيس، معروف أن الكنائس ونحو ذلك في الغالب أنها يكون لها أصوات وأجراس ظاهرة تسمع في الطرقات، إظهار للشرك والكفر، هذا لا يجوز إظهاره، بل يكون داخل الكنيسة داخل محل عبادة، وبشرط أن لا يظهر صوت المنكر هذا، مثل المسلم الذي يعني يستتر، لكن إذا ظهر صوت المنكر وفي حكم المجاهر به وحرام كله، لكن هذا أعظم. كذلك إظهار صوت نواقيس لا يجوز، وهذا في كتاب عمر رضي الله عنه، وجهر بكتابهم، يجهرون بكتابهم، هذا أيضا مثل كل هذه من الأمور التي لا يجوز لهم إظهارها لما فيها من الضرر على الإسلام، ولما فيها أيضا من التمسك بكتابهم، هذا من أقوى ما يدعوهم إلى التمسك بكتابهم حينما يظهرون هذه الأشياء، أما حينما يمنعون منها فينكسرون يذلون، يكون من أسباب رجوعهم عن الباطل كما تقدم ودخولهم في الإسلام. نعم نعم نعم، هذا وهذا تعليم مناهج الكفار يعني. بين إذا كان مناهج الكفار هذا لا يجوز، يعني مناهج الكفار غالب لا تخلو من، أقول لا تخلو يعني من أمور محرمة، وقد يكون أمور كفرية، أقول لا تخلو إذا كانت مدارس خاصة، إذا كان فإذا كان هم يمنعون يعني ما يتعلق بالتعليم، يعني يمنعون من تعليم صبيان المسلمين مثلا، كيف عاد يذهب إليهم ويتعلم منهم ويكون، لأن حينما يأخذ عنهم هذا من أعظم أسباب إعزازهم وإكرامهم، والأخذ عنهم خاصة في قلوب الناشئة والصغار فيعظمونهم ويحبونهم. نعم لا معبد رف، هذه أصلا معابد هذه لا تقر، هذه أصلا لا تقر، لأنهم يعتقدوا الإسلام وكثير منهم مرتدون الإسلام، يعتقدهم يتعبدون على أنها معابد إسلامية، على أنها لأهل الإسلام، هذا لا يقرون على مثل هذا. نعم هذا منكر عظيم، إذا كان المنكر المسلم ما يقر على منكر مهدون هذا، كيف عاد بمثل هذه المحلات يعتقدون أنها بديل عن المساجد والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وإن تعبد النصرانيون أو عكسهم لم يبرأ ولم يقبل منهم إلا الإسلام ودينهم.
وإن تعبد نصراني أو عكسه يعني تنصر يهودي لم يقر، لأنه يعتقد أنه انتقل إلى دين باطل، اليهودي كلهم يكفر بعض، هذا يكفر هذا يكفر هذا، فإذا تهود النصراني أو تنصر يهودي فهو انتقل إلى ما يعتقد أنه باطل، فلا يقر عليه، فلا يقر عليه، ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه. فإذا كان يهوديا تنصر إما أن يرجع إلى اليهودية أو يسلم، لا يقر على النصراني، وإن كان نصراني تهود لا يقر على اليهودية، بل إما أن يسلم أو يرجع إلى يهوديته، هذا أحد الأقوال في هذه المسألة. والقول الثاني أنه يقر إذا انتقل إلى دين آخر، لأنه إذا تهود النصراني أو تنصر يهودي، لأنه لم ينتقل عن دين أهل الكتاب، انتقل من دين أهل الكتاب إلى دين الكتاب، ولم ينتقل عن دين أهل الكتاب، فقالوا إنه يقر عليه. والقول الثالث أنه لا يقر على الانتقال ولا يقبل منه رجوع الدين، بل إما أن يسلم وإما يكون حكم حكم المرتد، لأنه يعني يعتقد ذلك ويعامل مقتضى اعتقاده، يعامل مقتضى اعتقاده وهو أنه دين باطل. والله أعلم، هذه مسألة محتملة، والكفر كله بالله واحدة، الكفر كله بالله واحدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المذهب هو قالوا إنه لا يقر، فلا يقوله إلا الإسلام أو دينه الذي انتقل منه. نعم.
قال رحمه الله: أصل، وإن أبى الذمي بدل الجزية أو التزاما من إسلام أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسيس أو إيماء جاسوس أو ذكر الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو كتابه بسوء، انتقض عبده دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله.
رحمه الله. يقول رحمه الله في آخر كتاب الجهاد: فصل، وإن أبى الذمي، وهو من أعطي الأمان من اليهود والنصارى والمجوس على المذهب، بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام، إلى قوله انتقض عهده، لأنهم لم يعطوا الذمة إلا بشرطين: بذل الجزية والتزام أحكام الملة. فإن أبى بذل الجزية ففي هذه الحالة، إذا أبى بذل الجزية فإنه ينتقض عهده، لأن هذا الشرط هو الأصل في هذا الباب، هو الأصل في هذا الباب مع التزام أحكامه. هذا اتفق على هذا واتفق عليه قول عامة أهل العلم، وهو أن ينتقض عهده ليبطل الأصل الذي من أجل يعطيها الذمة حتى يعطوا الجزية على يدهم صاغرون. فإذا أبى أن يلتزم فلا يقر وينتقض عهده بذلك، كما يقول الشيخ رحمه الله: أو اعتدى على مسلم بقتل أو زنا، يعني قتل أو زنا. هذه المسألة الجمهور عندما يتقدم بالأصلين الأولين هذا واضح، بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام. أما قطع الطريق، أما الاعتداء على مسلم بقتل أو زنا، فالمذهب أنه ينتقض العهد بذلك ويقام عليه الحد، لكن ينتقض عهده بذلك. ومنهم مفرق وقال: إذا وقع منه زنا بمسلمة وغصب، يعني أجبرها وقهرها، ينتقض، وهذا واضح في هذه الحالة. لكن إذا وقع بغير إكراه المذهب أيضا، قالوا زنا بمسلمة آخر، فإنه ينتقض عهده. وذهب بعض العلماء كالحناف وغيرهم إلى أنه لا ينتقض عهده بذلك، إنما يقام عليه ما يقتضيه حد. وكذلك أيضا لو وقع منه قذف فإنه يقام عليه الحد ونحو ذلك. نعم. وقد يقال ينظر في مثل هذا أن يرجع إلى المصلحة التي يراها الإمام في هذا الباب، هل يبطل عهده لأنه لو لم يبطله لتجرأ غيره على الحرمات، كذلك قطع الطريق، ولهذا قال: أو قطع الطريق أو تجسيس أو إيواء جاسوس، قطع الطريق مثلا فاعتدى، أو تجسس للكفار على المسلمين، هذا ضرر عظيم، أو إيواء جاسوس آواه وأمنه ومكنه، هذا قد يكون أعظم من التجسيس. أو ذكر الله سبحانه وتعالى أو رسوله أو كتابه بسوء، وهذا واضح، هذا ينتقض عهده في الحقيقة، وهذا في غير ما يعتقدون جوازه، لأنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، والعياذ بالله يقولون ذلك، فما يعتقدون جوازه، لكن لا يجهرون بذلك ولا يظهرونه، لكن لو أنه قال ذلك في كنائسهم فإنه في هذه الحالة وعلم ذلك فقالوا إنه هذا هو دينهم الذي يعني الذي يعتقدونه، وجرى الحكم وعقد الذمة على هذا أو تجسيس أو جواز أو قطع طريق كذلك أيضا أو تجسيس أو إيواء أو ذكر الله أو رسول كتابه بسوء، كل هذا كما قال الشيخ رحمه الله انتقض عهده، انتقض عهده. هذا المذهب في هذه المسائل كلها، في هذه المسائل كلها. هناك أقوال لبعض أهل العلم في هذه المسائل، منهم من فرق في الحدود قال إنه يقام عليه الحد ولا ينتقض عهده، ومنهم من قال إن كان وقع ذلك منه على سبيل التعدي والغصب كما سبق إنه ينتقض. وهذه مسائل اجتهادية، هذه مسائل اجتهادية، إن لم يرد في كثير من جاءت النصوص العامة في هذا الباب، وما سواها فإنه بحسب نظر الإمام كما تقدم يتعلق بالكنائس وإقرار بعضها وكذلك من هدى منها، انتقض عهده دون نسائه وأولاده لأنهم لم ينقضوا العهد وإن كانوا تبعا له، لكن لا يكون يتبعون له في هذا لأن هذا جرم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهم لم ينقضوا العهد فيكون خاصا به. وحل دمه، حل دمه لأنه بطل العقد فصار حربيا عاد إلى ما كان عليه قبل العهد. وماله قال لأن ماله تابع له، فإذا حل دمه فماله تبعا لذلك، وماله في هذه الحالة يكون بيت مال المسلمين. ومن أهل العلم من قال إنه يكون لأولاده لورثته لأولاده، يظهر الله أنه ينظر في هذه الحال إن كان مثلا لم يقروا على ذلك ولم يرضوا بمن هذا الشيء، فرأى أن الوالي أن يعطيه هذا المال ويكون سببا في مواساتهم وسببا في إسلامه نحو ذلك، هذا راجع إلى المصلحة التي يراها الإمام، والله أعلم. نعم، لا المعاهد، لا المعاهد، المعاهد يكون في بلاده، أما الذمي في بلاد المسلمين. المستأمن لا، المستأمن عند الجمهور لا يعطى الأمان أكثر من سنة، فإن جاوز السنة وجبت عليه الجزية على قول، قالوا له تجب الجزية ولا. وهذا قد يقوي القول الثاني الذي يقول أنه تؤخذ الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس، والأظهر في مثل هذا أنه بحسب رأي الإمام حينما يؤمن لا سبحانه يقول ونحن بمشكلة السجارة فأجره حتى يسمع كلام الله، وأطلق في هذا يقول هذا راجع إلى ما يكون فيه المصلحة. ولهذا يعني في بعض الوقائع في التاريخ أبو عبيدة رضي الله عنه أسقط الجزية على أهل حمص، أسقطها، قصة مشهورة ما دعسة لكن هي مشهورة، أسقط الجزية وقال لهم إن لا نستطيع أن ندفع عنكم، وهم في بلاد المسلمين، وهم في بلاد المسلمين، ورد عليهم ما أخذ منهم. هذا يبين أنها ترجع إلى ما يراه الإمام مثل هذه المسائل. نعم، إلا إذا 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 كان لأهل الذمة غيرهم باب أولى جميعا أقول، لكن هذا لأن هذا الحكم خاص بأهل الذمة لأنه بين المسلمين، أما الكفار فليسوا بين المسلمين فلم يحتاج إلى إحكامهم، ولأن المسلم حينما يذهب إلى الكفار قد يتغير الحكم، قد يوافقهم أحيانا في اللباس يكون بالعكس، قد يوافقهم بدلا أن يخالفهم قد يوافقهم، لكن هذا الحكم في بلاد الإسلام، أما في غير بلاد الإسلام فالحكم يختلف. وقد أشار الماوردي رحمه الله وبعد الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أن أحيانا ربما يتعير عن المسلم موافقة الكتاب موافقة الكفار في بعض المسائل إذا كان في بقاء مصلحة، قد يوافقه في لباس لمصلحة تتعلق بالإسلام العكس ما إذا كانوا بلاد المسلمين فإنهم هم الذين يجب عليهم أن يتميزوا عن المسلمين. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، أقول مسألة نعم إيه نعم أقول ما هو ما أشاره، لكن مسألة معروف أنه إنما المشركون المجلس فلا يقربوا المسجد مع الحرم هذا، والجمهور على المنع خلافا للأحناف رحمة الله عليهم، لكن مساجد الحل يجوز للكافر دخولها على الصحيح للحاجة، أما الحرم فلا، هذا لا يجوز يعني على ظاهر القرآن، أما مساجد الحل فإنه يجوز إذا كان هنالك حاجة. نعم.